نعاهدك يا سيدي ومولاي على طاعتك وطاعة نائبك ولي أمر المسلمين السيد الخامنئي. نعاهدك على الطاعة وعلى الاستمرار بالتضحية بالأموال والأرواح، وأن نكون جنودا مقاتلين حتى تحقيق النصر الكامل.
دولة السادة ستبقى إلى المهدي قائمة، علي وياها وعلي فيها والنصر بالخاتمة. دولة السادة ستبقى إلى المهدي قائمة، علي وياها وعلي بيها والنصر بالخاتمة.
باقي الرحلة ما تطيح دين ومبدأ وتسليح، هدد خيل رمح اللي يلعدهم من علي تصريح. مو صاروخ شنشاره راح ورجعت اخبارك يا نبضل.
نعود لحضراتكم محبة الأفاضل، ولا زلتم معنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، وأيضا نود أن ننتقل وإياكم إلى جولة من آخر الأنباء وكذلك الأخبار التي تكون بين أيدينا بعد لحظات إن شاء الله في هذه المواجهة التي نراها وهذه التداعيات التي تأتي في هذه الأخبار. كل الشكر والتحية لكرم المتابعة وجميل الإصغاء والإسهامات الطيبة والمباركة التي تصل إلينا منكم أيها الأحبة، شكرا جزيلا. أكد الرئيس الإيراني دكتور مسعود بزشكيان أن التعاطف الذي نشأ بين الشعب والمسؤولين خلال حرب 12 يوما يمثل فرصة تغيير لنظرة الإدارة وسلوك المسؤولين، قائلا: لقد جعلنا الكيان الإسرائيلي يدرك أكثر من أي وقت مضى أن الشعب الإيراني كله قوى القادر على الدفاع عن البلاد. واعتبر بزشكيان أن هذه الحرب خلقت صفحة جديدة من الشجاعة والتعاطف والتضامن، حيث وقف الشعب الإيراني موحدا وواجه هذا العدوان بكل قوته دفاعا عن الوطن. ورأى الرئيس الإيراني أن الهجوم العدو على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وبعض المراكز الأخرى أظهر أن العدو يسعى إلى خلق الفوضى في الداخل، معربا عن أمله في أن تزيد هذه الأحداث من وعي الشعب ويقظته. صرح النائب الأول لرئيس الجمهورية بأن الدول الغربية أدركت جيدا أن عقوباتها الظالمة لم تعد فعالة ولا يمكنها ادعاء التخصيب الصفري، واليوم لن نسمح بعد الآن بالمساومة على التخصيب داخل بلادنا. وأدرك العدو أيضا أنه يواجه إيران جديدة ليست كما كانت من قبل. وقال محمد رضا عارف: الدول الغربية وصلت إلى حد التوسط لوقف إطلاق النار مع وليدها غير الشرعي الذي فرضته على المنطقة على مدى 70 عاما، وبعد الهجوم الصاروخي للجمهورية الإسلامية الإيرانية على قاعدة أمريكية في المنطقة. هذا وأضاف الدكتور عارف أن إيران لا تسعى للحرب، ولكن يجب أن نكون على هبة الاستعداد للدفاع في ظل خبث الأعداء، إذ لا ثقة بوعود الدول الغربية. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف أن المجلس يعمل حاليا على إقرار خطة تقضي بوقف تعاون بلاده مع الوكالة الدولية ما لم تقدم ضمانات تلزمها بسلوك مهني وغير مسيس. وقال قاليباف أنه وفقا للفتوى الشرعية لقائد الثورة الإسلامية لا تمتلك إيران أي خطط للقيام بأنشطة نووية غير سلمية، لكن العالم بات يرى بوضوح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تفي بالتزاماتها وتحولت إلى أداة سياسية، وشدد على أن الدخول الأمريكي المباشر والرسمي في الحرب دليل على عجز الكيان الصهيوني عن مواجهة إيران. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الإجراءات اللازمة قد اتخذت لضمان استمرار عمل المنشآت النووية رغم الأضرار الأخيرة. وأوضح إسلامي في تصريحات أن تقييم الأضرار جار حاليا في المواقع المتضررة، لكن خطط التعافي كانت معدة سلفا. شدد الدكتور إسلامي على أن الهدف هو عدم السماح بحدوث أي توقف في مسار الإنتاج والخدمات في القطاع النووي، مشيرا إلى أن كل شيء يسير وفق التخطيط المسبق. طلب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المجتمع الدولي أن يقوم بإدانة الإجراء العدائي الذي أقدمت عليه الولايات المتحدة الأمريكية عبر استهدافها منشآت نووية سلمية داخل أراضي الجمهورية الإسلامية. وأكد الدكتور إسماعيل بقائي حق إيران المشروع في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية، وذلك استنادا إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية NPT. وفيما استنكر تصريحات البعض حول تأثير الاعتداءات الأمريكية والصهيونية على منشآت نووية إيرانية، قال بقائي: من غير المقبول أن يحاول البعض تجاهل فداحة العدوان الأمريكي على إيران والتركيز على مدى تأثير هذا العدوان. احتج المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على القانون الذي قره البرلمان الإيراني بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وصرح غروسي قائلا: آلية التفتيش في المواقع النووية الإيرانية معطلة حاليا، لكننا ما زلنا نعتقد أن استمرار عمليات التفتيش هذه ضروري وحيوي. وأضاف أن إيران أبلغته باتخاذها إجراءات احترازية بشأن مخزوناتها من اليورانيوم المخصب، لكن الوضع الميداني أصبح أكثر تعقيدا منذ انتهاء الصراع العسكري الأخير. أكد وزير خارجية إيران الدكتور عباس عراقجي أن إيران لم تبدأ الحرب، وطالما كانت بلادنا تتعرض للعدوان واعتمدت مبدأ الدفاع أساسا. وأشار الدكتور عراقجي أن دخول الولايات المتحدة في الحرب كان دليلا على فشل الكيان الإسرائيلي وعدم قدرته على الصمود، مضيفا: كان تصورهم البسيط أن إيران ستعلن الاستسلام بمجرد تدخل أمريكا، لكنهم بعد ردنا بالجيل الثالث من الصواريخ خيبر شكن تراجعوا عن مواصلة الحرب وطرحوا وقف إطلاق النار عبر الوسطاء. وأضاف عراقجي: جاء قبول إيران لوقف إطلاق النار على أساس الحفاظ على التفوق الأخلاقي والمعياري من أجل تحويل هذا النهج إلى أساس لسياسة جديدة تقوم على القيم الإقليمية وكذلك الإسلامية. هنأ حزب الله الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتيها السياسية والعسكرية على النصر الإلهي المؤزر الذي حققتاه على العدوين الأمريكي والصهيوني، مشيدا بالرد الإيراني المزدوج عبر عمليتي الوعد الصادق 3 وبشارة الفتح. وتوجه حزب الله بأسمى آيات التبريك والتهنئة إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي دام ظله، وإلى رئيس الجمهورية وحكومته، وإلى الجيش وحرس الثورة الإسلامية والشعب الإيراني العزيز بتحقيق هذا النصر الإلهي. ورأى حزب الله أن الرد البطولي وجه رسالة للإدارة الأمريكية وللكيان الصهيوني ولكل الطغاة والمستكبرين أن زمن الاستعلاء على شعوب المنطقة قد ولى إلى غير رجعة، وأن الجمهورية الإسلامية بقيادتها الحكيمة وشعبها المقدام وجيشها وحرسها الأبطال لم يخيفهما قصف ولا تهديد ولا وعيد، ولم يثنها شيء عن المضي قدما في الدفاع عن سيادتها وحقوقها بكل بسالة وحزم. وأما النبأ الأخير مستمعين الأفاضل، أعربت دول مجموعة بريكس عن قلقها إزاء هجمات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، وأعلنت أن هذه الأعمال العسكرية تمثل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأعلن أعضاء مجموعة البريكس في مواجهة التوترات المتزايدة التي لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها على السلام والأمن الدوليين والاقتصاد العالمي، فإننا نؤكد على الحاجة إلى كسر دائرة العنف واستعادة السلام بشكل عاجل. وأضاف البيان المشترك: نعرب عن قلقنا البالغ إزاء أي هجوم على منشآت نووية سلمية ينفذ في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يجب الحفاظ على الأمن والسلامة والضمانات النووية في جميع الأوقات. نعم، وبعد هذه الجولة من الأنباء والأخبار مستمعين الأكارم ومستجدات الساحة، نود أن طبعا ننتقل إلى ضيف آخر في هذه التغطية عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في ظل تطور الأوضاع بعد قرار وقف إطلاق النار، تحدث لإذاعتنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم من لبنان، نستمع.
ألف تحية لكم ولكل المستمعين، لكل الشعب الإيراني، لكل الشعب المسلم، ومبارك هذا النصر العظيم، نصر كبير مؤزر تحت قيادة القائد السيد علي الخامنئي، نصر تشهد له كل الأمم بأنها الدولة القوية القادرة المقتدرة التي استطاعت أن تهزم تحالف الشر الولايات المتحدة والدول الأوروبية وبعض الدول العربية والكيان الصهيوني مجتمعين بأقوى سلاح في هذا العالم. ما جرى هو تنفيذ لكل المخططات الأمريكية السابقة ولكل المخططات الصهيونية السابقة بضرب إيران كانت في أكثر من جانب. الجانب الأول هو اغتيال القيادات العظمى في الجمهورية الإسلامية، لا سيما سماحة القائد الخامنئي طال الله بعمره الشريف، القيادات العسكرية والأمنية، القيادات العلمية، ونحن هنا نؤكد على هذه القيادة العلمية وليس أشخاص علميين، ليسوا فقط باحثين أو معلمين أو متعلمين، لا، هم قيادات علمية قادوا هذه الجمهورية من مكان إلى آخر، وهذا ما يؤكد حجم خطرهم على الكيان الصهيوني وعلى الكيان الأمريكي مباشرة. لذلك هم فعلا بحق قيادات علمية. أيضا كانوا يراهنون على تضعضع الشعب الإيراني وإخلال بالتمسك بالوحدة الإيرانية، لكنهم فشلوا. أيضا كانوا يراهنون على تعب الحرس الثوري والجيش الإيراني في المواجهة وإمكانية نفاذ الصواريخ، أو بالأصل هم كانوا لم يكونوا مقتنعين بهذه القدرة العسكرية الصاروخية للجمهورية الإسلامية. أيضا كانوا يراهنون على ضرب المفاعل النووية في إيران. كل هذه الأمور مجتمعة جرأت ترامب وهو أول رئيس أمريكي نفذ مخططات كل القيادات الأمريكية منذ العام 1979، يعني كل ما كان يدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية منذ اللحظة الأولى لانتصار الثورة الإسلامية حتى اليوم. ترامب الذي يقال عنه بأنه رجل السلام ورجل الديمقراطية ورجل الاقتصاد، هو رجل الهمجية العسكرية، هو رجل القتل، هو الوحيد الذي تجرأ وتطاول في المرة السابقة على الجمهورية الإسلامية باغتيال القائد الكبير الشهيد قاسم سليماني، واليوم على هذه القيادة مجتمعة وعلى النظام الجمهورية الإسلامية في إيران الذي عمل جاهدا من أجل إسقاطه على الرغم النفاق الذي يدعيه بأنه لا يريد إسقاط هذا النظام، سواء ترامب أم من سبقه من الأمريكيين أم الدول العربية حتى أم الدول الأوروبية والكيان الصهيوني. هذا ما جرى بالنسبة للمعادلة اليوم. فعلا أثبتت إيران اليوم أنها قطب. كنا نتحدث سابقا بأنه يولد قطب عسكري قطب سياسي. اليوم أثبتت إيران قطبية الوجود بأنها ستكون الند للولايات المتحدة الأمريكية لا سيما في هذه المنطقة. اليوم العدو الأمريكي وجد نفسه فعلا أمام هناك ثلاثة أقطاب: قطب الأمريكي محور الشر وحلفائه وأدواته، قطب الروسي وبعض حلفائه، واليوم القطب الإيراني وحركات المقاومة ومحور المقاومة. هذا بحد ذاته هو كفيل لأن تفقد كل القيادات الأمريكية صوابها، لأنها لا تستطيع أن تتصور أن تكون هناك دولة بما يسمونه هم بالأعراف الدولية ووفق المنظار الغربي الأمريكي نتيجة العجرفة الأمريكية، أن تكون دولة من العالم الثالث تستطيع أن تتطور وأن تتقدم وأن تواجه الدولة الأولى في العالم. هذا بحد ذاته سبب كاف لأن تقوم قيامة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم. نحن بتنا نؤكد بوجود حق إيراني. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ستتعامل مع إيران بندية قطبية، لا يمكن لها فرض الإملاءات، لا يمكن لها أن تتعامل مع دولة ضعيفة، لا يمكن لها أن تتعامل بالأصل مع شعب بهذا الحجم وبهذا المستوى أن يكون في درجة ثالثة أو درجة رابعة كما هم يعتقدون بنتيجة تكبرهم. دخول الولايات المتحدة المباشر هو أولا انهيار الكيان الصهيوني وليس فقط ضعفه، لأنه لو كان فقط الضعف لأمدته الولايات المتحدة والدول الأوروبية بكل ما يلزم من أجل بقائه وتقويته. لكن الانهيار الداخلي، القصف الذي طاول مختلف قطاعات هذا الكيان، أدى إلى الشلل الكبير، أدى إلى الدمار الكبير، وهذا ما لم يتصوره لا نتنياهو ولا حتى ترامب ولا حتى بقية الدول الأوروبية. لذلك الدخول الأمريكي يعني كان النقطة فاصلة بعدم استطاعة إسرائيل حسم أي معركة في المنطقة. نحن إذا ما قرأنا أهداف نتنياهو في هذه الحرب منذ العام 2023 حتى اليوم وما سبقها من تهديدات ومن أفاعيل كانت تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الغاصب، نجد أن كل هذه الأهداف لم يتحقق منها شيئا، سواء في فلسطين، يعني معركة تقارب السنتين ضد الشعب الفلسطيني، ضد المقاومة الفلسطينية، ضد الجمهورية اليمنية اليمن العزيز، ضد حزب الله، هذه المقاومة التي أذلت العدو الإسرائيلي، واليوم ضد الجمهورية الإسلامية. لم يحقق نتنياهو أو القيادة الصهيونية مجتمعة أي إنجاز. لذلك نستطيع أن نقول بأن فشل الإدارة العسكرية الصهيونية أوجب دخول الجيش الأمريكي بشكل مباشر، وحتى اليوم هو بات يسير على مسار الفشل، يعني فشل وتراكم الفشل يقود إلى الهزيمة لهذا الجيش الأمريكي. اليوم نحن نتوقع في هذا الصراع أن تكون هناك عملية مختلفة عن المواجهة العسكرية مباشرة، يعني ستكون هناك ضربات أمنية، اغتيالات، هذا هو ديدن العدو الأمريكي والإسرائيلي، عمليات اغتيال للقادة العلميين، للقادة العسكريين، للقادة السياسيين، ونحن هنا نخاف على حياة سماحة سيدنا وقائدنا الإمام المفدى السيد الخامنئي. انقلاب الصورة بالنسبة للأمريكي سيأخذها أيضا إلى فعل وتقليب وتأليب المجتمع الإيراني على القيادة. لذلك نحن ندعو كل الإيرانيين لأن يتراصفوا، لأن يصطفوا صفا واحدا في مقابل العدوان الأمريكي. الشعب الإيراني بشجاعته، بوعيه، بإدراكه، وقف بشكل مباشر أمام المخططات الأمريكية واستطاع أن يفشلها. لذلك العدو الأمريكي وهذه طبيعته لا يتوقف أو يوقف نشاطه العدائي ضد أي جهة معادية له، ونحن نؤكد على العداء ما بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. لذلك اليوم المرحلة خطيرة جدا، تأخذ منحنيات أخرى وتصعيدا في مجال آخر، لسياً التصعيد الأمني غير الظاهر وغير العلني. نقول للأخوة في إيران انتبهوا، هذه المرحلة خطيرة جدا. جرب الأمريكي بالعسكر مباشرة، الآن سيذهب إلى الأمن دون رؤية، إلى تفعيل شبكاته الأمنية، إلى اغتيالات، إلى حرب سبرانية، إلى حرب العقول والأدمغة. لذلك نحن إن شاء الله نتوقع أن تصمد الجمهورية الإسلامية وأن تنتصر، لأنها دولة الله، دولة الحق إن شاء الله.
إن شاء الله. كل شكري والتحيتي للأستاذ الفاضل الدكتور حسن إبراهيم من لبنان، أرسل إلينا هذه المداخلة. مشكور دكتورنا العزيز. الله أكبر ولله الحمد على هذا النصر العظيم والمبارك في نزال الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومواجهتها لاعتداء من قوى الشر والباطل، والحمد لله على هذا الانتصار. مع تغطية إذاعة طهران تستمعون إلينا أحبتنا الأكارم، ونود أن نسلط الضوء حول الخسائر الاقتصادية التي تحملها الكيان الإسرائيلي إثر شنه العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه المرة إلى الزميل أمير فوزي، نستمع إلى تقريره.
الحرب ليست فقط ما يسمع في أصوات الانفجارات، بل ما يحدث في عمق المؤشرات الاقتصادية حين ترتجف الأسواق ويسحب الغطاء المالي ويترك الاقتصاد وحيدا في مواجهة نفسه. هذه المرة الامتحان الحقيقي يجري في صميم البنية الاقتصادية للكيان الإسرائيلي الذي أطلق حربا على إيران يبدو أنه لم يستعد جيدا لتحمل تبعاتها. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية قد تصل تكلفة الحرب الجارية مع إيران إلى نحو 28 مليار دولار، ومع تجاوز الانفاق الدفاعي 1.5 مليار دولار خلال 5 أيام فقط، وجدت الحكومة الإسرائيلية نفسها مضطرة إلى إصدار السندات وطلب التمويل الطارئ في محاولة لكبح النزيف. تداعيات هذه التكلفة لا تقتصر على المدى القريب، بل تمتد إلى ضغوط متزايدة على الميزانية العامة التي كانت تعاني أساسا عجزا متكررا وسط توقعات بتزايد الدين العام وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، ما يضعف قدرة إسرائيل على الاستجابة الاقتصادية المستقبلية. كما تلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة قاسية من وكالة ستاندرد أند بورز عبر خفض التصنيف الائتماني وسط توقعات بعجز مالي يبلغ 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 3% في عام 2024 بحسب تقرير وزارة المالية الإسرائيلية الصادر في نيسان أبريل عام 2025. يأتي هذا في وقت كانت فيه حكومة بنيامين نتنياهو تروج لقوة الاقتصاد الإسرائيلي كخط الدفاع الأول، لكن الأسواق قالت كلمتها. انهيار في بورصة تل أبيب، ولا سيما في قطاعات السياحة والبنوك والنقل والتمويل. انخفاض مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 12% خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 17 حزيران يونيو 2025، مع خسائر في رأس المال السوقي تجاوزت 5 مليارات دولار. ارتفاع الفائدة على السندات الحكومية بعدما تحولت المخاطر من افتراضية إلى واقعية، فقدان الشيكل 3% من قيمته، وتسارع التحويلات نحو العملات الأجنبية والذهب هربا من المجهول. وفي تقرير صادر عن معهد الدراسات المالية الدولي في حزيران يونيو 2025، شرح الخبير المالي مارك شتاين أن انخفاض الشيكل وتوجه المستثمرين إلى الذهب والعملات الأجنبية مؤشر قوي على توقع الأسواق لفترة طويلة من عدم الاستقرار. كما انهارت السياحة والطيران بنسبة تفوق 70% بعد تعليق الشركات رحلاتها وإغلاق الأجواء، وتحول أكثر من 6 ملايين مستوطن إلى رهائن داخل جغرافيا الكيان. هكذا أصبح أكبر اقتصاد ترفيهي في الشرق الأوسط عاجزا عن تأمين حرية الحركة لمن بناه. ووفقا لتقارير غرفة السياحة الإسرائيلية الصادرة في حزيران يونيو 2025، فقدت شركات الطيران والسياحة نحو 75% من إيراداتها، مع إلغاء أكثر من 80% من الرحلات. هذه الضربة ليست فقط مؤقتة، بل تحمل انعكاسات طويلة الأمد على سمعة إسرائيل السياحية وقطاع الضيافة الذي يعتمد بشكل كبير على الحركة الدائمة والسياحة الداخلية والخارجية، وسط مخاوف من مغادرة العديد من العاملين لهذا القطاع. ويشهد الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤا حادا في تدفقات الاستثمار الأجنبي وتأجيلا لعدد كبير من المشاريع الناشئة، خاصة في قطاع التكنولوجيا الذي لطالما كان مصدر فخر اقتصاديا. ومع تراجع الثقة بدأت الشركات تبحث عن ملاذات أكثر استقرارا. وأخيرا، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي الإسرائيلي في الربع الثاني من عام 2025 انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التكنولوجيا بنسبة 40% مقارنة بالربع السابق.
تحية طيبة للزميل أمير فوزي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الأكارم. أنا أشكره جزيل الشكر الزميل أمير. وطبعا نقول مستمعينا الأكارم فيما يخص بهذه الحرب وهذا الانتصار الذي نحن نتحدث عنه، طبعا مرحب بالقوة الجوية لحرس الثورة الإسلامية والقوات المسلحة الإيرانية. لماذا الحديث الآن هنا في هذه الدقائق؟ القاعدة الأمريكية العديد في قطر، لماذا العنوان بشارة الفتح؟ أما لماذا قاعدة العديد الأمريكية في قطر؟ أولا أن قاعدة العديد تمثل مركز القيادة لكل القوة الجوية الأمريكية لغرب آسيا، هي العصب الحيوي للعمليات العسكرية فيها. ثانيا قاعدة العديد هي تتمركز فيها أكثر القوى العسكرية الأمريكية عدة وعديدا، كما فيها أحدث المعدات الاستراتيجية الأمريكية. ثالثا إن محور العمليات الجوية الأمريكية وقيادة عمليات القواعد في العراق، في سوريا، في أفغانستان وحتى اليمن مركزها قاعدة العديد هذا. ورابعا ضرب هذه القاعدة يعني شل مركز تصميم القرار والإخلال في جميع العمليات الجوية لكافة القواعد هذه الأمريكية. أما العنوان الذي تم استخدامه بشارة الفتح، هذا العنوان المبارك مستمعينا الأكارم له معان وأهداف يعني معنى يتمثل بالقيمة السامية لهذه التسمية، ومن جانب طبعا له القيمة العسكرية القوية، ومن جانب آخر فضلا عن الوجهة الرمزية وكذلك التأثير النفسي لهذا الاسم. يعني بشارة الفتح أولا ليست هي فقط عملية ردع لتجاوزات العدو الغادر، بل هي بدء مرحلة جديدة في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم. وإيران الإسلام الآن ليست في الموقف الضعيف المدافع، بل في موقع القوى أو الموقع القوي المهاجم. وثانيا بشارة الفتح تعني بدء انطلاقة نصر أكبر، يعني مركب من الأمل والإيمان والعزم لتحقيق الانتصار المحتوم. وثالثا عملية بشارة الفتح ليست فقط رد فعل وعقاب، بل هي عمليات في طريق اضمحلال وإزالة الكيان الصهيوني. وما مجيء أمريكا إلا لانتشال هذا الكيان الغاصب من المستنقع الذي وقعت فيه، فإذا هي الأخرى تخرج بدون ماء وجه. نعم مستمعينا الكرام، ونحن برفقتكم في لقائنا هذا، وأيضا أود أن أتوقف عند مشاركة صوتية المستمع الكريم سائر الأسدي من العراق. هذه الرسالة استمع إليها الآن. أخي ثائر بارك الله بك.
السلام عليكم قهران العربية وعلى كادرها المجاهد ورحمة الله وبركاته. نصر من الله وفتح قريب، قالها سماحة الولي الإمام الخامنئي في أول أيام الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل قوى الشر العالمي المتمثلة بأمريكا الاستكبار والشر والكيان الصهيوني المجرم. وتحققت مقولة الإمام حفظه الله بالنصر المؤزر على قوى الغطرسة بسواعد القوات المسلحة في إيران بجميع صنوفها وبعزيمة الشعب الأبي الإيراني، هذا الشعب الذي ضرب أروع الأمثلة في الصمود والتحدي، الشعب الذي يستمد عزيمته من الله تعالى ورسوله الكريم وأهل بيته الأطهار. ونحن هنا في العراق جميع الشعب بجميع أطيافه منبهرين ومفتخرين بالجمهورية الإسلامية وبشعبها، وإن شاء الله سوف نستقبلكم بالقلوب قبل الورود في أيام الزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام إن شاء الله. ونقول لكل منافق وعميل مرتزق، إيران والعراق لا يمكن الفراق إن شاء الله. أما التداعيات لهذا العدوان فستكون من صالح إيران إن شاء الله، وتكون الجمهورية الإسلامية في حل من أمرها في برنامجها النووي السلمي. وأقول للجمهورية وقادتها من ابنهم إن شاء الله، أقول لهم لا تثقوا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية العميلة المتلاعبة المنافقة العوراء. وخسئ العدو الصهيوني أمريكي ومن ذل إلى ذل، وأخذ الهزيمة والعار إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله الكيان الغاصب إلى الزوال إلى غير رجعة. أخوكم ثائر الأسدي من العراق البصرة.
شكرا جزيلا أخي ثائر الأسدي من البصرة العراقية، مشكور جزيل الشكر، وهذه المعنويات الطيبة لك وتجاه قدمتها تجاه الشعب الإيراني، حياك الله أخي الفاضل، بارك الله بك. نعود إلى حضراتكم مستمعين الأكارم، وأيضا مشاركة من الأبيات الشعرية للأستاذ الشاعر عبد الهادي المظفر من العراق بين يدي الآن، أود أن أقرأها وأتوقف عندها. يقول العنوان: الأعجمي الفصيح تكفل صنع المستحيل لوحده، ولم تخدش الأهوال حائط صده. لقد قال إن الضد من دون قوة سيغدو رهينا لاشتراطات ضده، لذا ألبس الصاروخ عمة جده وعلمه ألا حدود لحده. لكم قرأ الأسرار واستلهم الرؤى من المصحف الملقى بأكناف رشده. إذا اسودت الدنيا أعاد نصوعها وبيض ما فيها بشيبة حمده، وظل على اطمئنانه وهو حامل أمانة عاشوراء في صدق وعده. علي الأبي الخامنائي سيد ترد القوى العظمى معاجز زهده، وتصفع كفاه الطواغيت كلهم، فيحترق الطاغوت في رأس عبده. علي الولي الخامنائي تنتمي لسيف علي خيبرات جنده، وسيف علي قط ما عاد خائبا إذا اشتدت الحرب الضروس لغمده. أبو المجتبى من آل ياسين فالق الشياطين في ليل الرجوم برعده، بصوت رخيم أعجمي تفجرت مفاهيمه الفصحى بمعقل نده. يقول: وما في القول شك لمبصر بأن الكيان الهش يمشي للحده، بتسبيحة الزهراء يذكي أوراها، بتسبيحة الزهراء يذكي أوارها، ولا ينتهي إلا بمبلغ قصده. يمد إليه الله سر انتصاره ليفقأ جزر الأخسرين بمده، بعرض حقيقي مهيب مباشر يؤكد للتاريخ صحة سرده. لقد أخذتهم صيحة الوعد بغتة، لقد أخذتهم صيحة الوعد بغتة، وما ظل منهم واحد ملء جلده. فتاه بسنين الهزائم بعدما أذاقهم القمي علقم رده، وقد ذاق أهل الله في كل وقعة أذل بها صهيون سائغ شهده مراميه لم تخطئ، لأن صلاته ستلصق أطيان الكيان بخده. فقيه شجاع يرسم الشرق كيفما تشاء وتستدعي حدائق ورده، مصابيحه في الأفق ترسم لوحة بريشة فنان يشار لمجده، رماها وأعطاها مفاتيح غيبه وعلمها ما لا يصار لصده. بتدبيره حفت زيارة وارث تلاها فجاءت واقعية جده، وما أجمل الصاروخ لو جاء شاعر لينسج أبيات الغرام بقده. هو القدر المحتوم مولاه باعث به، والمدى يرنو لما بعد بعده. سلام سلام على مولى خراسان كلما أضيئت سماء باقتدارات عهده.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خذ سلام الخامنة وللحرس والثورته والصواريخ الولاي القبر بوهم نبشته. خذ سلام الخامنة وللحرس والثورته والصواريخ الولاي القبر بوهم نبشته.
وين تصير خلها تصير تخوفني ولك ما تطير، ما تنعد بالمرصاد هاي لها سياح سباق وفرغ الساحة ياهو ليسبق جناحة، ما جبناها بالراحة فوق الغم ملاحة.
ايو يغسلهم وشرهم غيمهم وطشرهم، الشاب العرق جينات لعمامة السادة، اولدي والسفرهم تعلي بصدرهم والشمعة ميلي وياك للرايد زيادة.
نعاهدك يا سيدي ومولاي على طاعتك وطاعة نائبك ولي أمر المسلمين السيد الخامنئي، نعاهدك على الطاعة وعلى الاستمرار بالتضحية بالأموال والأرواح، وأن نكون جنودا مقاتلين حتى تحقيق النصر الكامل.
دولة السادة ستبقى إلى المهد قائمة، علي وياها وعلي بيها والنصر بالخاتمة. دولة السادة ستبقى إلى المهد قائمة، علي وياها وعلي بيها والنصر بالخاتمة.
فوق الرحلة ما تطيح دين ومبدأ وتسليح، هدد خيل رمح اللي يلعدهم من علي تصريح. مو صاروخ شنشارة راح ورجعت أخبارك، يا بظهر مختارة ياهو يرجع الغارة.
يتكلك علجقهم ياهو يتلاحقهم، الاردن المشبوه تخلص وطمعاره، الامريك واتباعه ما تخلص ذراعه، يبقى القسم مدلول للغالي مقداره.
حياكم الله مستمعينا الكرام، أيها الأحبة عدنا لحضراتكم مرة أخرى، وهذه التغطية الخاصة لأثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل الشكر والتحية طبعا لهذه الأبيات الشعرية الجميلة التي قرأناها لحضراتكم. الشاعر عبد الهادي المظفر من العراق قدمها لسماحة الإمام الخامنئي حقيقة، ويشكره على هذه الوقفة الطيبة التي قد رأيناها حقيقة. بشجاعته الباسلة قاد هذه الأمة إلى أن وصلنا إلى فجر الانتصار هذه الأيام المباركة. وشكرا جزيلا لإسنادكم إلينا في مساهماتكم ومشاركاتكم إلى مداخلة صوتية عبر ضيف كريم بعثها إلينا، إلى الدكتور علي أكرم زعيتر الكاتب والمؤرخ السياسي من لبنان. دكتور علي أكرم زعيتر، هذه المداخلة نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، بادئ ببدء، بمعزل عن انتمائنا العقدي والإيماني والديني، وبمعزل عن عاطفتنا حيال الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذا ما أردنا أن نحلل مجريات حرب 12 يوما التي دارت رحاها بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني على نحو علمي وموضوعي لقلنا الآتي: هناك طرفان متحاربان، كلاهما زعم أنه منتصر، ولكن بطبيعة الحال ما من حرب تضع أوزارها وقد انتصر كلا طرفيها، لا بد من منتصر ولا بد من مهزوم. فمن هو المنتصر في معركة 12 يوما ومن هو المهزوم؟ هذا بالضبط ما سنحاول اكتشافه من خلال التحليل العلمي والموضوعي. بعيد شن عدواني الهمجي على الجمهورية الإسلامية فجر الجمعة الفائت، وضع العدو الصهيوني نصب عينيه 4 أهداف، ولكن أيا منها لم يتحقق. وهذه الأهداف هي: أولا، إسقاط النظام الإسلامي في إيران، الحكومة الإسلامية في طهران. ثانيا، القضاء على المشروع النووي الإيراني. ثالثا، تحييد الترسانة الصاروخية الإيرانية، ونعني تحديدا الترسانة الصاروخية الباليستية والفرد الصوتية. رابعا، جر طهران إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة، وهذا يعني فرض الذل والهوان عليها. كما سبق وأشرنا، أي من هذه الأهداف لم يتحقق، وبالتالي فإن مزاعم القادة الصهاينة حول انتصارهم في حرب 12 يوما هي مجرد ادعاءات فارغة لا صحة لها على الإطلاق. بالمقابل، الجمهورية الإسلامية وضعت نصب عينيها جملة من الأهداف، نذكر أهمها: أولا، عدم القبول بالتفاوض تحت وقع النار. ثانيا، الامتناع عن تفكيك ترسانتها النووية أو حتى تفكيك مشروعها النووي السلمي. ثالثا، عدم القبول بالشروط المسبقة التي وضعها أو التي وضعتها إدارة ترامب خلال المفاوضات التي كانت تجري قبيل اندلاع الحرب، ونعني تحديدا الكف عن دعم حركات المقاومة في المنطقة. هذه الأهداف التي وضعتها الجمهورية الإسلامية حققتها بالكامل، فلا هي وقعت على وثيقة استسلام، ولا هي امتنعت عن دعم فصائل المقاومة في المنطقة، ولا هي فككت مشروعها النووي والصاروخي. بناء على ذلك، يمكننا القول بكل أريحية إن المنتصرة في هذه الحرب هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أي نعم، البروباغندا الغربية، البروباغندا الإسرائيلية تحاول أن تصور الأمور على نحو معاكس. هذا دأب، على أي حال هذا دأب الصهيونية منذ أن وجدت في هذه المنطقة، وهذا دأب الغرب منذ أن تمكن من السيطرة على العالم عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح الآن: ماذا بعد وقف إطلاق النار؟ هل ستبدأ جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية؟ هل اقتنعت أمريكا أخيرا بأنه لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تفرض شروط استسلام على الجمهورية الإسلامية؟ هل ستقبل أمريكا بامتلاك إيران مشروع نووي سلمي كما ظل ساسة طهران يرددون؟ هذه الأسئلة لا يمكن التكهن بإجاباتها. نحن في حالة ترقب الآن، ربما نكون أمام جولة احتراب جديدة أو صراع جديد في المنطقة، ولكن بالمجمل يمكننا أن نخلص إلى الآتي: إن ما قبل حرب 12 يوما ليس كما بعدها. هناك متغيرات كثيرة على ساسة واشنطن أن يعوها جيدا وأن يأخذوا بها. الشروط والإملاءات الأمريكية التي طرحت خلال المفاوضات السابقة لم يعد لها محل في المفاوضات المقبلة فيما لو حصلت. إيران أثبتت أنها ليست نمرا من ورق كما ظل يردد ساسة واشنطن وساسة تل أبيب، أثبتت أنها نمر حقيقي، استطاعت أن تفرض معادلاتها، استطاعت أن تقض مضاجع حكومة مضاجع وزراء بنيامين نتنياهو،
استطاعت أن ترغم ترامب على الهرولة سريعا نحو وقف إطلاق النار. وعليه أقول إيران خرجت منتصرة من هذه الحرب، الآن الدور على الساسة، الدور على المفاوضين الإيرانيين كيما يستثمروا في هذه أو في نتائج هذه الحرب.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، نعود لكم من جديد عبر أثير إذاعتنا، ونشكر الأستاذ الدكتور علي أكرم زعيتر المؤرخ والباحث السياسي من لبنان تحدث إلينا في هذه المداخلة. مرة أخرى أحبتنا الكرام، ننتقل وإياكم إلى جولة من الأنباء جاءتنا من قبل الزملاء في غرفة الأخبار، نستمع إليها. أكد الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان أن التعاطف الذي نشأ بين الشعب والمسؤولين خلال حرب 12 يوما يمثل فرصة لتغيير نظرة الإدارة وكذلك سلوك المسؤولين، قائلا لقد جعلنا الكيان الصهيوني يدرك أكثر من أي وقت مضى أن الشعب الإيراني كله هو القادر على الدفاع عن البلاد. واعتبر بزشكيان أن هذه الحرب خلقت صفحة جديدة من الشجاعة والتعاطف والتضامن، حيث وقف الشعب الإيراني موحدا وواجه هذا العدوان بكل قوته دفاعا عن الوطن. ورأى الرئيس الإيراني أن الهجوم العدوي على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وبعض المراكز الأخرى أظهر أن العدو يسعى إلى خلق الفوضى في الداخل، معربا عن أمله في أن تزيد هذه الأحداث من وعي الشعب ويقظته. صرح النائب الأول لرئيس الجمهورية بأن الدول الغربية أدركت جيدا أن عقوباتها الظالمة لم تعد فعالة ولا يمكنها ادعاء التخصيب الصفري، واليوم لن نسمح بعد الآن بالمساومة على التخصيب داخل بلادنا. وأدرك العدو أيضا أنه يواجه إيران جديدة ليست كما كانت من قبل. وقال دكتور محمد رضا عارف الدول الغربية وصلت إلى حد التوسط لوقف إطلاق النار مع وليدها غير الشرعي الذي فرضته على المنطقة على مدى 70 عاما، وبعد الهجوم الصاروخي للجمهورية الإسلامية الإيرانية على قاعدة أمريكية في المنطقة. وأضاف عارف أن إيران لا تسعى للحرب، ولكن يجب أن نكون على أهبة الاستعداد للدفاع في ظل خبث الأعداء، إذ لا ثقة بوعود الدول الغربية. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف أن المجلس يعمل حاليا على إقرار خطة تقضي بوقف تعاون بلاده مع الوكالة الدولية ما لم تقدم ضمانات تلزمها بسلوك مهني وغير مسيس. وقال قاليباف أنه وفقا للفتوى الشرعية لقائد الثورة الإسلامية لا تمتلك إيران أي خطط للقيام بأنشطة نووية غير سلمية، لكن العالم بات يرى بوضوح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تفي بالتزاماتها وتحولت إلى أداة سياسية. هذا وشدد على أن الدخول الأمريكي المباشر والرسمي في الحرب دليل على عجز الكيان الصهيوني عن مواجهة إيران. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الإجراءات اللازمة قد اتخذت لضمان استمرار عمل المنشآت النووية رغم الأضرار الأخيرة. وأوضح إسلامي في تصريحات أن تقييم الأضرار جار حاليا في المواقع المتضررة، لكن خطط التعافي كانت معدة سلفا. وشدد إسلامي على أن الهدف هو عدم السماح بحدوث أي توقف في مسار الإنتاج والخدمات في القطاع النووي، مشيرا إلى أن كل شيء يسير وفق التخطيط المسبق. طالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المجتمع الدولي أن يقوم بإدانة الإجراء العدائي الذي أقدمت عليه الولايات المتحدة الأمريكية عبر استهدافها منشآت نووية سلمية داخل الأراضي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد إسماعيل بقائي حق إيران المشروع في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية، وذلك استنادا إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية الـ NPT. وفيما استنكر تصريحات البعض حول تأثير الاعتداءات الأمريكية والصهيونية على منشآت نووية إيرانية، قال بقائي: من غير المقبول أن يحاول البعض تجاهل فداحة العدوان الأمريكي على إيران والتركيز على مدى تأثير هذا العدوان. احتج المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على القانون الذي أقره البرلمان الإيراني بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وصرح غروسي قائلا: آلية التفتيش في المواقع النووية الإيرانية معطلة حاليا، لكننا ما زلنا نعتقد أن استمرار عمليات التفتيش هذه ضروري وحيوي. وأضاف أن إيران أبلغته باتخاذها إجراءات احترازية بشأن مخزوناتها من اليورانيوم المخصب، لكن الوضع الميداني أصبح أكثر تعقيدا منذ انتهاء الصراع العسكري الأخير. أكد وزير الخارجية الإيراني دكتور عباس عراقجي أن إيران لم تبدأ الحرب، وطالما كانت بلادنا تتعرض للعدوان واعتمدت مبدأ الدفاع أساسا. وأشار عراقجي أن دخول الولايات المتحدة في الحرب كان دليلا على فشل الكيان الإسرائيلي وعدم قدرته على الصمود، مضيفا: كان تصورهم البسيط أن إيران ستعلن الاستسلام بمجرد تدخل أمريكا، لكنهم بعد ردنا بالجيل الثالث من صواريخ خيبر شكن تراجعوا عن مواصلة الحرب وطرحوا وقف إطلاق النار عبر الوسطاء. وأضاف عراقجي: جاء قبول إيران لوقف إطلاق النار على أساس الحفاظ على التفوق الأخلاقي والمعياري من أجل تحويل هذا النهج إلى أساس لسياسة جديدة تقوم على القيم الإقليمية والإسلامية. هنأ حزب الله الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتيها السياسية والعسكرية على النصر الإلهي المؤزر الذي حققته على العدوين الأمريكي والصهيوني، مشيدا بالرد الإيراني المزدوج عبر عمليتي الوعد الصادق 3 وبشارة الفتح. وتوجه حزب الله بأسمى آيات التبريك والتهنئة إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي دام ظله، وإلى رئيس الجمهورية وحكومته، وإلى الجيش وحرس الثورة والشعب الإيراني العزيز بتحقيق هذا النصر الإلهي. ورأى حزب الله أن الرد البطولي وجه رسالة للإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني ولكل الطغاة والمستكبرين أن زمن الاستعلاء على شعوب المنطقة قد ولى إلى غير رجعة، وأن الجمهورية الإسلامية بقيادتها الحكيمة وبشعبها المقدام وجيشها وحرسها الأبطال لم يخيفها قصف ولا تهديد ولا وعيد، ولم يثنها شيء عن المضي قدما في الدفاع عن سيادتها وحقوقها بكل بسالة وحزم. وأما النبأ الأخير مستمعين الأكارم، أعربت دول مجموعة بريكس عن قلقها إزاء هجمات الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني على إيران، وأعلنت أن هذه الأعمال العسكرية تمثل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأعلن أعضاء مجموعة البريكس في مواجهة التوترات المتزايدة التي لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها على السلام والأمن الدوليين والاقتصاد العالمي، فإننا نؤكد على الحاجة إلى كسر دائرة العنف واستعادة السلام بشكل عاجل. وأضاف البيان المشترك: نعرب عن قلقنا البالغ إزاء أي هجوم على منشآت نووية سلمية ينفذ في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يجب الحفاظ على الأمن والسلامة والضمانات النووية في جميع الأوقات. نحييكم السمعين الكرام، والشكر لكم أيها الأحبة. قد نصل بعد هذه الجولة من الأنباء إلى نهاية هذه التغطية المباشرة التي قدمناها لحضراتكم حقيقة فيما يخص بالنصر الإيراني.